السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم ولقاء جديد مع الصالون. يسعدني ويشرفني في هذا اليوم أن ألتقي بأخي وحبيبي الدكتور محمد سرور. مرحبا بك يا دكتور محمد.
يا مرحبا سيدنا،
نورت الصالون.
الله يبارك فيك ويبارك في متابعيك الكرام جميعا إن شاء الله.
الله يبارك فيك. اللقاء النهارده كله بهجة،
الله يحفظك،
سرور وفرحات وكده.
العملية
كله انبساط كده.
الله يبارك فيك.
ايه رأيك الأول في الصالون؟
جميل ما شاء
صالون الله. يعني صالون بجد.
الله
لو عندنا كل امكانيات الصالون يعني
الله يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خير. واحده بس
يعني ما هتاخدوا في اخر طبعا واحده ان شاء الله.
الله يجزيك خير.
وكل الحاجه تشرب بقى معانا حاجه كده قبل ما نبدا. تحب تشرب ايه؟
والله اي حاجه سخنه ربنا يبارك فيكم.
طيب حاجه سخنه وانا واحد شرب. في بدايه لقائنا طبعا مع حبيبنا الدكتور سرور، الحقيقة احنا عندنا ممكن افاق كثيرة جدا اتكلم فيها معك، لكن انا حابب الاول ابدأ معك من خيط يعني بيلامس حياتك العلمية، الا وهو مسألة الحياة العلمية الاكاديمية بصفتك احد الذين خاضوا هذه التجربة الاكاديمية، والحمد لله يعني حصلت انت فيها حتى اعلى درجة وهي الدكتوراه، وصرت عضو هيئة التدريس، فلك باع في هذه التجربة سواء من ناحية الدراسة أو التدريس. بدايتي في السؤال، هناك في طائفة معينة وفئة غير قليلة بتعتبر أن الحياة الأكاديمية أو الدراسة الأكاديمية يعني شيء ليس ذي بال، وكان في فترة من الفترات، وأعتقد يمكن هذا الصوت خفت كثيرا هذه الأيام، كان في نوع من أنواع الاستخفاف إلى حد ما بالدراسة الأكاديمية. يا ترى إيه تعليقك على هذا؟
هو السؤال ده دكتور هيرجعنا لقضية مهمة جدا، قضية إيه هو طلب العلم أصلا؟
تمام.
المشكلة إن المفهوم ده نفسه غير دقيق، يعني غير واضح في أذهان معظم الدارسين أو القائدين للتجربة. لأن العلم ليس يعني بعض الناس تعتبره عبارة عن معلومات، يعني إذا كنت أنت كثير المعلومات وكثير القراءة أنت كده خلاص يعني حزت السبق، وهذا كلام غير صحيح. لكن العلم لابد له من ثلاثة محاور مهمة جدا جدا جدا، وده السبب في الخلافات الضخمة اللي بتحصل. المحور الأول المحور العلمي، وده يعني لا نختلف فيه أصلا، لا أنا ولا أنت هنختلف فيه. لابد أن طالب العلم له وقت، ولابد أن يبذل ويتعب ويقرأ ويمحص ويدقق ويكتسب الأدوات إلى غير ذلك. لكن هناك المحور المهني، يعني أنا بلاقي طالب علم أصلا معزول عن عصره ولا علاقة له لا بالتقنية ولا بالنت، ولا يستطيع أن هو يقرأ كتاب PDF، ولا علاقة له بالواقع أصلا مطلقا. فهذا يحتاج باستمرار إلى تأهيل طلبة العلم كي يستطيعوا التعاطي مع الواقع.
طبعا.
ومع العصر الحديث، يعني محتاجين دورات إزاي كيف يخطب. أنت الآن الجامعات بتخرج كما قال بطون الجامعات تخرج آلاف سنويا، لا تجد منهم خطيبا مفوها واحدا يستطيع أن يكون جملة عربية أو عنده أدوات يستطيع أو يتعاطى مع الواقع أو يستطيع أن يعالج مشاكل الناس. هذه مصيبة كبيرة. فلابد من هذا التأهيل المهني. والتأهيل الأخطر والأهم، وأظن أن ده كان سبب إشكاليات كبيرة جدا، أن التيارات الشعبية كانت تهتم أكثر بالتربية والعبادة والتزكية والتأهيل، فتجد في أتباعها نوع من أنواع خفض الجناح والتواضع وحسن إدارة الخلاف. ده واقع حقيقي وإن ند القليل في ذلك. لكن هنجد على العكس الاتجاهات الأكاديمية، هتلاقي العجب وبعض الأمراض التي تظهرها الذين يركزون على الناحية العلمية فقط، ناحية جمع المعلومات فقط، فهتجد الآفة دي ظاهرة جدا، وبالتالي سيصطدمون بأصحاب الاتجاه الشعبي. فإذا اصطدموا بأصحاب الاتجاه الشعبي فلابد أن يحصل مثل هذا.
ما مقصودك بالاتجاه الشعبي؟
الاتجاه الشعبي نقدر نقول هو الاتجاه غير الأكاديمي، هم المبادرات الفردية، المشايخ الفرديين،
طرح العلمي غير الأكاديمي،
سواء كان مؤسسات تابعة لجمعيات خيرية أو مؤسسات تابعة لأفراد أو أفراد أصلا أقاموا مدارس.
تمام.
كما تعلم. يعني هذا هو مختصر الجواب على
كويس.
سؤال الفضل.
طيب لو حبينا نتكلم على ما تفضلت به في ما يسمى بالاتجاه الشعبي، أنا حابب كده أخذ لقطة كده، يمكن لقطة ظريفة كده. تابع كوميكس؟
بتابع. بسم الله.
الكوميكس يعني أحيانا بيبقى لها برضو كده بعض الافكار الظريفه الى حد ما،
لا فلسفه، لا شك لا فلسفه. وفلسفه مأخوذة من الواقع في الغالب، يعني
ممكن يعني تفيدنا في
صحيح.
في كده كوميكس غربي مشهور شويه بيجيبوا ايه، واحد هو كان دوره انه يعمل مهمه واحده، انت دورك في الحته دي انك هتعمل دي بس، ورغم كده بيفشل، فيحطوها تحت عنوان you only had one job، ده انت دوبك انت لم تكلف الا بهذا العمل وفشلت فيه،
مهنه واحده فقط
هي دي انت كلفت بيه.
نعم.
التيارات اللي انت بتتكلم عليها اللي هي اخذت مبادره الطرح العلمي، هي لم يكن لها طرح اخر او لم تهتم باي شيء اخر، لا هناك اهتمام واقعي، لا هناك اهتمام فكري، لا هناك اهتمامات اخرى خارج حتى علوم الدين، علوم الانسانيه ونحو هذا، في الغالب طرح علمي حتى يخلو من الطرح اللي هو التربوي. يعني رساله كانت واضحه، احنا هنهتم بالعلم. هل يا ترى بعد هذه الرحله في هذه السنين عقود مرت على هذا الطرح، انت شايف فعلا ان التيارات دي نجحت في الوان جوب اللي هم كانوا مكلفين بها؟
والله دكتور محمد انت حضرتك بتتكلم في نقطه انا شايفها مع احترامي غير واقعيه، يعني ما فيش وان جوب بصراحه، هو فيه وظائف كتيره جدا هم حطوا نفسهم فيها، العمل المجتمعي والعمل العلمي والعمل التربوي واحيانا اعمال اخرى خارجه، يعني هم ما اهتموش فقط بالعمل العلمي. وتقدر تقول ان يعني كما
الطرح كان منصب عن علم اساسا،
احنا نقدر نقول، بس انا عاوز اوضح لحضرتك نقطه، ان الطرح الاكاديمي هو طرح اصلا داخل جيطه، يعني داخل اطار معين، هو ما بيقدرش يتطور. انت بتاخد كذا وبعده كذا وفي مناهج كذا وفي طريق كذا وفي اسلوب كذا، بخلاف الطرح الشعبي. الطرح الشعبي طرح متجدد جدا من داخله، هو نفسه بيجدد نفسه باستمرار، بدليل ان لا هم نجحوا جدا في العمل المجتمعي، نجحوا جدا في وظائف معينه محدده، قدروا يطوروا نفسهم في الفتره الاخيره، لدرجه ان ترى ان الطرح الشعبي او التيار الشعبي اللي احنا بنسميه التيار الشعبي ده هو اكتر تيار، التيار الاسلامي الشعبي هو اكتر تيار تعرض للالحاد، تعرض لنقد الافكار الغربيه، بدا يتكلم في المسائل الفكريه بكثره، هو اكثر تيار كان عنده قدره على الانفتاح حتى بعد حركات التحرر الاخيره في العالم الاسلامي.
اسمح لي اختلف معك، انا الذي اراه ان مناطق التميز كانت مناطق تميز فردي، ولم يكن هناك ماكينه لاخراج انتاج، خط انتاج. يعني انا ما اقيم تجربه بقالها مثلا 5 عقود.
نعم صحيح.
فين العلماء اللي خرجوا في خلال 5 عقود دول؟ فين المنارات العلميه اللي عملت تغير؟
وده المحور اللي احنا عايزين نتكلم فيه بقى بعد كده، اللي المحور ازاي، ايه فين الخلل وكيف نستطيع اصلاح هذا الخلل، وفي خلل حقيقي موجود.
احنا يعني
انا اذكر ان بعد 2011 انا جالس مع بعض كبار مشايخ هذا التيار وبتكلم معاه، بقول له انتم تيار منتشر وكبير وتيار معروف ويعني لكم جهد علمي وجهد دعوي وجهد مجتمعي، فاين انتم مع هذا الانفتاح الموجود؟ اين انتم من 40 سنه؟ اين انتم مثلا من العلوم الانسانيه؟
بالظبط.
فاجاب اجابه كانت جميله جدا واعجبتني جدا، قال لي عدم وعي.
كويس، اعترف صراحه صريح،
اعترف
يعني.
جميل جدا جدا جدا.
طيب انا اعتقد ان دي حاله فرديه برضه.
هي حاله فرديه، مفيش اعتراف، هو في الاصل مفيش اعتراف يعني هي حاله فرديه لكن هي خرجت كده، هي خرجت وعبرت عن الواقع الحقيقي. لكن نقدر نقول طيب انتم يا جماعه منذ ان وعيتم بقى، يعني حصل الوعي الان من 10 او 11 او 12 سنه، طيب حركه الوعي دي برضه افرزت ايه
بالظبط؟
ايه اللي افرزته؟ هل قدرنا فعلا زي ما بيقولوا كده قدرنا نكون طلبه علم عندهم ادوات قويه ويستطيعون ان هم يتعاطوا مع الواقع وينزلوا هذه الاشياء على الواقع ويقودوا المجتمعات، ولا ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه من دي الى الان. فنقدر نقول ان الخلل لازال موجود، لازال موجود. هل ده معناه ان احنا خلاص يعني وصلنا لمرحله الياس؟ لا، ما وصلناش لمرحله الياس، لان في بوارق امل جميله جدا حصلت، المبادرات الشبابيه الموجوده تقدر تقول ان هي بدات تاخد اطار المبادرات الجماعيه، ما عادش اطارات فرديه صراحه، يعني تقدر تقول ان بدا يبقى في فعلا جماعات، مجموعات من الشباب سواء خدوا نفس في التاليف، نفس في اقامه المعاهد العلميه، المعاهد التربويه، الشغل الجماعي المنظم اللي ممكن بعد كده فعلا يفرز، بس هو قدامه وقت، بس احنا نقدر خدنا المبادره، خدنا الطريق.
كويس، انت دلوقتي هتكلمني زي ما قلت على ملاحظاتك المنهجيه على ما سبق، بس
صحيح.
قبل ما ننتقل ليها انا حابب برضو يعني اطرح نوع من الاعتراض اللي كان بيوجه على هذا التيار اللي بتسميه التيار الشعبي، الا وهو ان رايه العلم لما رفعت كان فيها نوع من انواع الاختزاليه شويه، او نوع من انواع السباحه في المناطق الهادئه بعيدا عن الاشتباك الواقعي. هل انت توافق على هذا؟
وفي حقيقه لما دكتور المشكله ان نظره طلبه العلم للاصلاح هي اصلا نظرات جزئيه، يعني هو انت هتلاقي واحد مهتم بالتربيه وتربيه الناس والتزكيه، هو يراه يحصر الاسلام كله ويحصر الاصلاح كويس. كله، ولا يمكن ابدا يكون اصلاح الا من هذا الطريق
كويس.
او في الوعظ او مثلا في العمل الخيري او لا انا يعني بعض المتخصصين بقى التخصصات الدقيقه الحديث او الفقه او الكلام ده كله اقول لك لا. وحقيقه الامر الحقيقه التي ينبغي يعني ان تترسخ في اذهان العاملين ان مسارات الاصلاح تسير في طرق متوازيه
كويس. يعني انت لا تكامليه بقى
متوازيه تكامل متكامليه طبعا تسير مع بعض، ما تقدرش انك تسير في طريق دون اخر. يعني احنا نحتاج ولذلك في بعض كتب احد رؤساء امريكا انا لا اذكره الان هو يتكلم حتى عن جماعه التبليغ ويقول ان جماعه التبليغ هذه من اخطر الجماعات، يعني التبليغ هي من اخطر الجماعات.
وجهه نظره ايه؟
وجهه نظره ان هذه الجماعه هي التي تاخذ الناس الى المسجد ثم ترفعهم للتعلم، وبعد التعلم ياخذون الاتجاهات الفكريه المختلفه.
تمام.
فمسارات الاصلاح هي مسارات
تكامليه
مسارات متوازيه، ولا بد ان يعي العاملون للاسلام ان التكامل صار ضروره من الضرورات. يعني هذه الصراعات الموجودة الآن بين ما يسمى بالسلفية والأشعرية ومثل هذه الأشياء هي تقريبا صراعات صفرية وصراعات يعني غير ذات قيمة تماما، بل بالعكس هي صراعات مدمرة. لأن في النهاية أنا أريد للمسلمين أن يعرفوا كليات هذا الدين، أن يعرفوا مجمل الاعتقاد، كليات المعتقد، مسائل الجزئيات الكبيرة والدقائق المعتقد، هذه المسألة ما فائدتها للمجتمع.
ده غير كمان يعني مسألة وجود بعض التنابز بين هذه التيارات اللي مفترض هي تكاملية. يعني مثلا زي من ينبذ من يهتم بالأمور العلمية ولا فقهاء الحيض والنفاس
مثلا على سبيل المثال،
فده يعني حاجات
الاتجاهات السياسية تضم الاتجاهات العلمية والعلمية تضم الاتجاهات الحركية وهكذا بهذه الصورة، برغم المفترض أن تكون هذه الاتجاهات اتجاهات تكاملية يعني تكون وحدة واحدة. أضف لذلك حتى الخلافات الموجودة هي صراعات، أنا أظن أنها صراعات مفتعلة لتحقيق مصالح، وليس فيها أنا لا أظن أنه يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. شعرية وسلفية ومثل هذه الصراعات الضخمة الموجودة، مع أن الخطر الخارجي خطر محدق وضخم جدا ولا يخفى على ذي بصيرة. يعني أنت النهاردة بتتكلم على العلمانية بأنيابها البشعة، تتكلم على الليبرالية، تتكلم على التغريب، العصرنة، تتكلم على محو الثوابت والكليات، تتكلم على مسائل كبيرة. يعني إذا انتهينا من هذا رجعنا إلى ذاك. لكن هذه المسائل الخلافية في جزئيات أبواب المعتقد أو غيره، هذه مسائل لابد أن تحصر في بابين في أمرين. الأمر الأول إما في الرسائل العلمية، هذا لا بأس به أبدا
كويش.
مع عدم يعني كما يقال يعني نحن وإن اختلفنا لكن هناك مساحة ضخمة للإعذار. يعني أنا لا أستطيع أن أنا أخرج النووي من دائرة أهل السنة والجماعة، ولا سأخرج ابن حجر مع بعض الخلافات الموجودة، والخلافات ليست قليلة في باب المعتقد. لكن في النهاية يعني هناك مساحة ضخمة للإعذار. هؤلاء ما غرضهم؟ ما هدفهم؟ هؤلاء محبون للدين، هؤلاء يعني ضد أعداء الأمة، هؤلاء بذلوا الأعمار والدماء والأموال لأجل أن وضحوا لأجل هذا الدين، فليس من السهل أن تتكلم. ولذلك يعني أنا الذي أريد أن أصل له دكتور محمد إن المسائل الخلافات هذه لابد أن تنحى جانبا تماما في هذه
ويكون الاهتمام فيما يعني يكون عليه الاجتماع الأمم
المشتركات الكبيرة خلاص كويس. المسألة منتهية، ويتوجه هذا العداء وهذا الحرب الشعواء إلى اتجاهات المخالفة للإسلام صحيح. تماما التي تريد هدم هذا الدين.
طب نرجع بقى للنقطة اللي أنت أثرتها، يعني مسألة ما تراه أنت من خلل منهجي في الطرح اللي هو اللي أنت أسميته الطرح الشعبي.
والله يا دكتور محمد أكبر خلل منهجي تستطيع أن تتكلم فيه مسألة الانتقائية والعشوائية.
انتقائية
وعشوائية، فوضى شديدة جدا جدا ما تستطيع أن تقول. لذلك هذه المدارس على مدار 50 سنة المفترض أنها تخرجت يعني ناس أصحاب أدوات قوية وناس مجتهدين وناس تقود قيادة حقيقية سواء في الناحية العلمية أو في غيرها، لكن هذا لم يحصل
كويس.
وهذا دليل على أن في خلل حقيقي في بنية الذين يطرحونها أو يعملون في الساحة أصلا.
طب كويس. أنا برضو
البنية العلمية والبنية المنهجية،
الخلل المنهجي ده أنت لمسه عندنا في مصر بس ولا في غير مصر؟
هو على مستوى العالم الإسلامي بلا شك. هو على مستوى العالم
الإسلامي. بس أنت بشافني كان عندنا زيادة شوية؟
هو كان عندنا زيادة شوية، لأن أنت ما تقدرش تقول أن كان في قيادات حقيقية تقدر تاخد زمام المبادرة أو تقود التيار الموجود. ما فيش فعلا قيادات حقيقية. هو تقريبا مصر عبارة عن رؤوس كل واحد مع نفسه مش علاقة وفي نفس الوقت فيه نوع من أنواع زي ما انت بتحكي كده الترشقات الشديدة جدا بين هذه الاتجاهات، وده طبعا أخر العمل الإسلامي تأخيرا شديدا جدا. وأنا لا أريد أن أتكلم عن ما بعد 2011 لأن ده يحتاج إلى
نرجع لما تكلمنا عليه اللي هو
انت قلت عند العشوائيه والانتقائيه
ده اصل من الاصول.
تمام.
وعدم وجود قدوات حقيقيه مكتمله الادوات مستقيمه المنهج تتبعها هذه الفئات وتكون هي الحكم بينها.
تمام.
ده عامل خطير جدا جدا تسبب في لان كل واحد هو كما يقول يعني كل واحد ملك في مملكته.
تمام.
انت عندك يعني والقاب في في غير محلها كما يكون كالقط يحكي اندفاقا صولة الأسد.
يعني مثلا مسألة الانتقائية مقصودك ان مثلا كان فيه هناك مثلا شيخ معين او مجموعة معينة بيركزوا على علم معين ويضخموه، قصدك كده مثلا؟
ليس فقط تضخيم الجانب الإصلاحية، ليس مجرد العلوم بس، تضخيم الجانب الإصلاحية بصفة عامة. انا ارى
خلينا نركز في الطيار اللي كان بيطرح الامور
الطيار العلمي. الطيار العلمي
بصفة عامة. الانتقائية بقى مقصودة بها الانتقائية العلمية تحديدا، يعني مثلا انتقاء بعض العلوم ولا انتقاء بعض الابواب داخل العلوم ولا ايه؟
لا، هو انتقاء بعض العلوم مع إشكالية اضخم، ان هو لا يستطيع ان هو يدخل في يعني يتوغل في هذا العلم ويدخل في جزئيات يعني نشوفه متعصب له ويرى ان لا باب للامه غيره وان ده ما ينفعش حد يخش في حاجه تانية، ومع ذلك هو لم يصل فيه للدرجه التي تسد على الامه.
كويس. ومقصوده بقى بالعشوائيه اللي هو مثلا ان عدم وجود منهج دراسي محدد مقصوده كده؟
طبعا عدم وجود منهج دراسي محدد، اختيار بعض الاشياء بسرعه عشوائيه جدا، عدم اكتمال ادوات المتصدرين اصلا. ده تسبب في هذه العشوائيه. هو تايه اصلا، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يختار ايه ويدرس ايه. ولذلك يعني مثلا لو احنا لو اتكلمنا وانت عندك محور في مساله المذهبيه او حاجه، هنتكلم ان الخلل والتناقض اللي موجود في الفتوى ان هو مش ماشي على نسق واحد في دراسه الفقه. نفس الحكايه.
كويس.
نفس الوضع. اضافه لذلك ان انا عندي هذه التيارات هي بتركز على جانب واحد فقط من جانب العلم. انا عندي العلم في كل باب من ابوابه فيه طريقين، طريق التقرير، انا بتكلم مثلا على باب المعتقد، طريق التقرير وطريق الرد مثلا. هو اصلا لم يستوصي باب التقرير، فبيجي في باب الرد بيكون ضعيف جدا، وباب الرد ده باب من اخطر واهم الابواب، لانك يعني كما قال بتدفع به عن حياض الامه، تدفع به عن فغور الامه.
كويس.
لان انت عندك يعني كما يقال يعني ماسوره الشهوات والشبهات منفجره، يعني بتصب بصوره غير طبيعيه.
طب لو
محتاجه ميكنه حقيقيه قويه لصد هذه الشبهات.
كنموذج كده عشان
أبقى
باعتبار تخصصك في العقيده، انت شايف ان مناهج طرح العقيده انت تقييمك لها ايه؟
مناهج طرح العقيده مفيش اصلا مناهج طرح عقيده يا مولانا. يعني انت بتتكلم لو انت كلمنا على المؤسسات الرسميه، هي مناهج ضعيفه جدا وتركز على باب واحد وبتقصي الاخر تماما، وبالتالي بيطلع الطالب متعصب جدا، لم ينفتح ولم يعرف شيء عن الاخر. احنا بنسميه التيارات الاخرى. وكذلك التيارات الشعبيه بقى تحقر كذلك من المناهج المطروحه في، والاثنين لم يصلوا الى مرحله الرد، مرحله التخصص الحقيقي مش موجوده. حتى انك تجد ان اساتذه الجامعات وكثير من هذه الرسائل التي تضخ ليلا نهار في غايه التهافت وفي غايه الضعف، لا مستوفيه صاحبها، لا مستوفي الادوات، ولا هي مستوفيه للبناء العلمي، ولا صاحبها له فيها نظره، ولا تضيف شيئا للمكتبه الاسلاميه. هذا في غايه الهزال، هزيله جدا.
انا كواحد انا دارس للعلم ده وبسال واحد متخصص، انا كواحد دلوقتي بتعرض في حياتي لازمه. ايه هي الازمه؟ اولا ازمه العقيده كعقيده، انا لم احقق العقيده عندما ذكرت العقيده، ده نمره واحد. نمره اتنين، حتى الردود والشبهات ما يطرح علي كان عبارة عن شبهات وردود على أناس أنا لا أراهم. أنت شفت واحد جهمي في حياتك يعني؟
ولا جهمي ولا معتزلي، أو معتزل يعني معنى معتزل صاحب أصول معتزل كما يعني أرسى عبد الجبار وغيره من كبار المعتزلة مش موجود.
يعني أنا لا أدرس ردود على الإلحاد الجديد، لا أعرف منطلقات الليبرالية، ولا أعرف أصلا الأصول العلمانية ونحو هذا. بعض الناس أصلاً الطلبة كان يسألوا عن الاستشراق لا يفهمون ما معنى الاستشراق أصلاً. فهذه المعارك اللي أنا عايش فيها أنا لا أملك أدواتها أصلاً.
صدق دكتور، إحنا عندنا الدرس العقدي مش عايز أقوله هو مثله مثل بقية الدروس العلمية الموجودة، هي وقفت عند حد معين خاصة التطور. يعني أنا لا أتصور أن معتقد لا يتكلم مثلاً في الديمقراطية أو الرأسمالية. يعني واحد درس عقيدة لا يتكلم في لا يعرف شعر الرأسمالية ولا الديمقراطية ولا الليبرالية ولا العلمانية
وصلها بقى
وصلها ولا التبشير ولا الكلام ده كله ولا مناحي الإصلاح والجانب الكلام في جوانب الإصلاح وما إلى ذلك. فالدرس العقدي واقف عند حتة معينة لا يريد أن يتجاوز, ودي خلل موجود ينبغي على المتصدرين للدرس العقدي إن هم يبدأوا يفكروا في هذه المسائل.
هذه الأبواب البناء العقدي نفسه, يعني أنا قاعد عمال آخذ في حقن للمناعة ولا أتغذى, أين الغذاء؟
الله يفتح عليك الله يفتح عليك. برضه انا مش فاهم انت تقصد ايه بالغذاء بس
يعني الغذاء العقدي, انا لا ينمى لدي حب الله, انا لا ينمى لدي اصلا العقيده في الله, انا ينمى لدي الدفاع عن العقيده.
الله يفتح عليك. انا كنت بتكلم مره مع احد الاخوه بيقول لي حضرتك بتدرس المنطق وبتدرس احيانا علوم البلاغه, وفي علوم انت بتصر بتقول لا انا عايز ادرسها. انت عايز ادرسها؟ درستها يا جدعان, مش عارف, مش لاقي حد درسها. حاجه صعبه جدا. فيقول لي انت لما بتدرس المنطق وبتدرسه للناس قلبك بيكسر؟ قلت له بالعكس, قلبي بيرق, لان ارى ان انا اسد ثغره عن هذه الامه اللي مش لاقي حد. موضوع واخد بال حضرتك. فجانب الجانب الاتصال بالله تبارك وتعالى والحسبة وجانب النية والكلام ده كله لابد أن يكون متوفر في كل العلوم, ليس في باب المعتقد فقط لكن باب المعتقد أصل. لأن من أصول باب المعتقد أنك تدرس أسماء الله عز وجل وصفاته, تدرس توحيد الله تبارك وتعالى بفروع إلى غير ذلك.
بالمثل أنا أرى هذا في الدرس العقدي, ده اللي بسأل عليه. يعني الدرس العقدي بيركز,
وهذا من الخلل الموجود في الدرس العلمي عموما والدرس العقدي على وجه الخصوص. هذا من الخلل الموجود. انا قلت لك ان احنا ابواب او السير في باب العلم لابد فيه من ثلاث محاور ينبغي ان تسير متوازيه. الجانب النظري هذا انك تدرسه, الجانب المهني, الجانب التزكوي التربوي, ربط القلب بالله تبارك وتعالى بالدار الاخره, هو ده الاصل. والا الانسان يضيع.
طيب دكتور, احنا تكلمنا على الملامح العامه لهذا الخلل, يا ترى عندك روشته ولو صغيره كده لملامح الاصلاح؟
هي الروشته صعبه تبقى صغيره. الحاجة التانية كذلك هي هتبقى أرشطة, بس كذلك وانت شغال في الواقع هيظهر لك حاجات تانية لابد انك تحطها بعين الاعتبار. احنا محتاجين الاول يا دكتور محمد ان احنا نشعر بالخلل, لان في ناس كتير مش عارف بالخلل. احنا زي كل عام, احنا 100 مفيش اي حاجة. انت بتتكلم الكلام ده
مشكلة,
مشكلة كبيرة جدا جدا يعني. فهنضع اليد على موطن الخلل بالفعل بحيث ان احنا نستطيع ان احنا نتخلص من هذه الامراض. الامور المهمة جدا ان انا محتاج طالب علم حقيقي يشعر بقيمة التراث, وفي نفس الوقت ما يكونش منعزل عن الواقع. دي اشكالية لابد ان يجتمع عليها كبار طلبة العلم والناس الموجودين المتصدرين في الساحة. ازاي يقدر يعني انا انت بتكلمنا عن بتقولي طلب العلم, فاحيانا انا مش هبالغ يعني لن ابالغ, لكن انا هقول لك لو انت تذكر في حوار بيننا قديم قلت لك مفيش انا بلاقي طالب علم مش عارف خرج حديث. أنا بقى طالب علم مش عارف يقرأ نص تراثي, مش هقول لك قديم, للمتوسطين مثلا. أنا بلاقي طالب علم على سبيل المثال أدواته ضيعة, لا يستطيع أن يكون جملة عربية. فين الطلب العلم؟ في خلل حقيقي موجود.
يبقى التدرج البنائي
نمرة واحد. التدرج مهم جدا جدا. التكاتف بين العاملين والبعد عن الخلافات, دي مرحلة لا يصح فيها الخلاف أصلا. دي مرحلة الهلهلة, مرحلة اللي بسموها مرحلة إحنا بنقوم الوقت. فإذا حصل الخلاف ده هننام تاني, وهو يعني كما يقال يعني هننتهي. فالمرحلة دي لا يصح فيها هذا. تمام مولانا؟ يبقى التكاتف البعد عن الخلافات البينية مؤقتا. أنا شايف إن إحنا بعيدون جدا عن طريقة السلف في طلب العلم بالفعل. يعني أنا إيه طالب علم كبير وله دروس وملأ الدنيا ولا أحفظ القرآن, لا أحفظ شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدوات البسيطة يعني درست شيء من اللغة, درست شيء من أصول الحديث, أصول مش موجودة عنده. كيف هذا؟ فده كذلك من الخلل الموجود الذي ينبغي أن نركز عليه. طبعا احنا هيقول لك طب احنا نعمل ايه, المسألة صعبة جدا. يعني يمكن حتى بعض المؤسسات الرسمية كانت فاتحة بابها للدراسة, فوجدت ان بعض التيارات الشعبية خطر على مفيش خطورة ولا حاجة, الأمر بسيط جدا, فأغلقت الأبواب. فأنت الآن أنت عمال تقول أنتم لستم يعني لم تتخرجوا من المؤسسات الرسمية وليست لكم صفة. طب ما أنت قافل على المؤسسات الرسمية, وهذه المؤسسات الرسمية لو لم توجد أصلا كان الإسلام انتهى, كان الإسلام ما انتشرش, كان إيه اللي حصل؟ يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يموت الإسلام. لابد أن يعني يوضع هذا في الحسبان. أما أنا شايف أن هذا نوع من أنواع التطرف الشديد في الطرح, أنك تقول أن لا ينبغي أن نتكلم في الدين ولا يطلب العلم ولا يهتم به ولا يعني يشهد له الا من تخرج من هذه المؤسسات. هذا كلام طبعا معلش يا دكتور فاسد فسادا شديدا.
انا طبعا انا واحد مثلا كطبيب, هل 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 يصح ان واحد يتخرج من كليه هندسه ويشتغل في الطب؟
لا, ده مع الخلاف في القياس يا مولانا. انا بتكلم من الوقت فيه موارد تانية, فيه مشايخ كبار اضخم من مشايخ المؤسسات الرسميه وبيدرسوا وبيعلموا. هل منعنا انا
ومن ادراني ان هؤلاء يسيرون على منهجيه علميه؟ وده السؤال.
هؤلاء مشايخ كبار شهد لهم اهل العلم, وحتى من ضمن اصحاب المؤسسات الرسميه لا يستطيع انه يختلف معه اصلا في تمكنه وقوته الى ذلك.
انا مقصودي ان هو كصاحب
انا بس اللي انا عاوز اقوله يا دكتور ان احنا لا نريد ان نقصر فضل الله عز وجل على مؤسسه ولا غيره. اضافه لذلك يعني لو ان لا توجد مؤسسات رسميه ولا توجد كليه, وأليس من الممكن الإنسان من خلال التعليم الذاتي, ودي تجارب حصلت في التاريخ الإسلامي كابن حزم وغيره, يمكن من خلال الاجتهاد الشخصي وأنه يمتلك الأدوات ويقوى ويكون له شأن.
طيب بس برضو احنا كده قفزنا على معطيات العصر. انت بتنقلني برضو الى, انت بتقولي دلوقتي احنا ابتعدنا عن منهج السلف في التعليم. طب اين انا من مناهج التعليم الحديثة؟
بمعنى
يعني ليه انا دايما بكتر الماضي, ودايما كل عندما اريد ان اضع حلول لازم عيني على السلف؟ طب ليه انا ما باخدش دلوقتي بمعطيات العصر؟ عندي مناهج تربويه حديثه, عندي مناهج تدريس حديثه, عندي منهجيه علميه, عندي عندي عندي.
لا, انا قلت الجمع بين التاصيل والمعاصره, التراث والمعاصره. انت لا تستطيع, الذي يتجاوز التراث لن يستطيع
الى هذه عندما
لن يعيش مع الواقع ولن يستطيع ان يستشرف في المستقبل. مستحيل.
حتى برضه يعني ممكن نقول لابد مثلا ان يكون هناك استعانه بالوسائل الحديثه على مناهج عامه قديمه. لا لا يعني الجمع بين الاثنين.
لابد يا شيخ, ما تستطيع انك تتجاوز هذا. مستحيل تتجاوز العصر. كيف يعني؟ اصلا الفتية اصلا ومجال الاصلاح انك بتفهم التراث او النصوص وتستطيع تنزلها على الواقع.
كويس.
بخلاف ذلك الامور تنتهي معك. عندنا نوع من انواع العجله نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي, وعايز يشتهر وعايز يتصدر وعايز يكسب وعايز يبقى معاه فلوس وبتاع دون ادنى بذل المجهود. ولذلك انا يمكن من قديم وانا ضد فكره مثلا التفرغ. يعني ايه تفرغ؟ ايه تفرغ؟
تفرغ
لطلب العلم. تفرغ ده لافراد معينين عندهم هم وعندهم قوه ويبدو عليهم الذكاء والنجابه ومثل ذلك. لكن انا ارى ان ثلاثه اربع من يتفرغ هو لا يفعل شيئا اصلا. هو بينام براحته, بيقوم براحته, بيأكل براحته, بيزور براحته, بيفعل كل مناشطه براحته.
تلقائية يعني.
صحيح صحيح. فمسألة التفرغ لا, لابد أن يكون له مصدر للكسب العيش والعمل وما إلى ذلك من أمور. في الغالب هينجز. يعني إذا أنا لم يتبقى معي في يومي إلا خمس ساعات لطلب العلم, خلاص أنا لن أفوت دقيقة من هذه الخمس ساعات. لكن أنا عندي 15 ساعة. انا بنام كما اشاء, باكل زي ما احب, اروح مشوار زي ما احب. الامور معايا يعني واسعه. طيب. وفي الاخر لم تستطيع انك تركز حتى في ساعتين.
طب كويس. اعتقد يعني فقره الاصلاح المنهجي دي هتحتاج يمكن
التأني وعدم العجله والانفتاح والتركيز. انا بس اريد ان اركز النقاط. قضيه هناك عندنا فقر شديد مثلا دكتور محمد في كتب التمهيد للعلوم وتقريب العلوم. وتقريب العلوم في فقر شديد جدا جدا, وليس هناك احد متصدر لها. شايفينها حاجه يعني. طبعا احنا الان سدت ابواب المساجد, ودي كان من اعظم ابواب طلب العلم. بل بالعكس, الصحوه الاخيره في الازهر يعني شيخ العمود هذا يعتبر من الصحوات اللي حصلت المتاخره. ده واقع وده حقيقه. واخد بالك؟ لان حصلت في جامع الازهر. يعني لا زالت الحراره اللي موجوده بين الشيخ والتلميذ والنفس التربوي. يعني احد تلاميذ الملك يقول: جالست مالكا 20 سنه, تعلمت العلم في سنتين وتأدبت في 18 سنة. والراجل بس قاعد بس يلحظ طريقته في الكلام, طريقته, سمته, يعني اتخذه له قدوة. ده الأصل, ده أصل العلم. يعني كما يقول السلف رضي الله عليهم: إنما العلم الخشية. طبعا الاستفادة من البرامج والتقنيات المعاصرة ده ضرورة من الضروريات. دي في محور اللي أنا تكلمت عنه, هو المحور المهني. وسائل التواصل زي ما هي يعني مفيدة, هي في غاية الخطورة. لأنها تقريبا تدمر رأس مال الطالب, وتدمر نفسيته, وتدمر عقله, تزرع فيه أفات لا حصر له. ولو أخذنا نموذجا, أظن ربما أنت يكون كان في رأسك أنك تسأل في هذا نموذجا, مثلا مسألة الفوتية من خلال البرامج معينة في النت.
قبل ما ناخد دي بقى, إن الأول على الموضوع الأول اللي قبل منه,
اللي هو
ما رأيك فيما طرح في الفترة السابقة بالذات أثير كثير على مواقع التواصل, مسألة التمذهب والمذهبية؟
هي نفس الآفة دكتور محمد، نفس الآفة الموجودة في طلبة العلم والمتصدرين له، مسألة العشوائية والانتقائية وعدم الضبط للمسألة. ولذلك أنت هتلاقي اللي بينادي بهذه المسألة، لا شك طبعا نحن لا نختلف، لا أنا ولا أنت ولا من يريد الطريق الصحيح، إن التمذهب هو الطريق الصائب الصحيح لامتلاك الملكة الفقهية، الكلام في الفقه وتعلم الفقه والبروز فيه لا شك، بطريقة يعني التدرج بالطريقة المذهبية عند كل مذهب، الطريقة المنهجية المعروفة عند كل مذهب. نبدأ بكتاب كذا، نأخذ التصورات، وبعد كده نرتقي في كتاب شوية، وبعد كده كتاب أعلى وكتاب أعلى، وهكذا بهذه الصورة على الطريقة المذهبية، لأن كل مذهب عبارة عن بناء مستقل له أصوله، وهذه الأصول يتفرع منها فروع. فالطريقة المذهبية لا غنى عنها، يعني طريقة دراسة الفقه بطريقة التمذهب لا غنى عنها، أظن أنا وأنت لا نختلف في هذا. لكن هناك خلل في الطرح بلا شك، هناك يعني نوع من أنواع الدفع بالصدر، التعصب الشديد، كثير من المغالطات التي يطرحها هؤلاء، محاولة تصدير التمذهب لتصدير مذهب عقدي معين، وأدلجت لو حسن التعبير نقول أدلجت التمذهب.
يعني مقصودك إن ما كانش دي المقصودة أصلتها.
هذه رؤيتي من خلال ما أراه، من خلال التقلبات الموجودة عند دعاة هؤلاء يعني المذهبية، لا سيما ما يدعون بالحنابلة الجدد، خلينا نتكلم بصراحة شديدة، يعني إن هؤلاء صراحة يعني وقد بدت البغضاء من أفواههم في الفترة الأخيرة. يعني أنا لا أتخيل، وكما يقول كثير من الحنابلة المتقدمين في مرحلة ابن القيم وبعد ابن القيم، إن يكون هناك رجل حنبلي يطعن في ابن تيمية مثلا، هذا لا يتخيل ولا يتصور، خاصة إن إحنا عندنا يعني تستطيع أن تقول عندنا مرحلة فصلة كبيرة ضخمة، رأس المتوسطين من؟ ابن مفلح تلميذ ابن تيمية. طب هذا الرجل يرى أن ابن تيمية من أعلم الناس بمذهب أحمد ونصوص أحمد والوجوه في المذهب وعلماء الليلة الكبيرة ووصول المذهب والليلة الكبيرة دي كلها، فلما يجي واحد حنبلي يطعن في ابن تيمية، لا أنت حنبلي على يعني على أي طريقة يعني. طبعا الطعن في ابن تيميه، لان ابن تيميه اتخذ اتجاها اخر في باب المعتقد بخلاف الاتجاه اللي هو يريد له ان يسوق.
كويس.
وخاصه تلميذ ابن القيم، زي احنا هنلاقي الطعن في ابن القيم الان في مقتل، مش قادر يطعن في ابن تيميه. فاللي كان يعتبر حمل علم ابن تيميه وشققه ووسع فيه مين؟
كويس.
ابن القيم.
يعني الملمح الاول ده بتقوله لي ان هناك ابعاد اخرى، المساله ليست علميه صرفه.
طبعا
حلو.
هناك ابعاد اخرى
لو خدناها من زاويه علميه صرفه، الا وهي اصلا كاصل المذهب، كاصل المبدا اللي هو مسألة التمذهب. احنا زي ما انت بتقول التمذهب كوسيلة للتدرج في الفقه ووصول
وبناء الملكة الفقهية،
دي ما عندناش إشكالية فيه.
لا يمكن أبداً.
ازاي نفهم قول من قال قديما انه لا يجب التمذهب؟
لا، هو الكلام في التمذهب احنا يعني تستطيع ان تقول يعني هو يريد ان يقول لك قبل المذاهب اللي كان حاصل يعني سؤال لفضلتك قبل التمذهب اللي كان حاصل
في فقه.
كان في فقه
تمام.
طيب ويعني تستطيع ان تقول ان الصحابه رضي الله عنهم والتابعين واتباع التابعين ده كله قبل ظهور المدارس المذاهب الواسعه دي كلها؟
ما هو ده بيترد عليه. طب طالما هناك قديما من قال باللا تمذهب، طب لماذا يعني وجود هذا التشنج في طرح قضيه التمذهب الان؟
فعل في تشنج، بس من باب كما يقال يعني من باب الانصاف، احنا فعلا لا تستطيع يعني مع خاصه المتاخرون والعصور المتاخره لا تستطيع بالفعل. انت الامه درجت على هذه المذاهب خلال 14 قرن وتعلموا بهذه الطريقه، ولا تجد عالما من العلماء في الغالب الا فلان الحنبلي، فلان الحنفي، فلان المالكي، فلان الشافعي بهذه الصوره، لأنهم راوا ان يعني هؤلاء الائمه يعني فتح الله عز وجل لهم فأصلوا أصولا وفرعوا على هذه الأصول فروع. وتستطيع أنت أن تؤصل على يعني تخرج على هذه المذاهب حتى المسائل النوازل المعاصرة وبناء على هذا المذهب. وبالمناسبة أصول المذاهب متقاربة جدا،
صحيح،
يعني الكتاب والسنة والإجماع وحتى الأصول. يعني مثلا يقول لي مثلا أن الشافعي كان يقول من استحسن فقد شرع، لا، كتاب الشافعي له كتاب في الاستحسان بيتكلف بمعناه الأصول المعروف عند الفقهاء. فالتمذهب مهم، لكن خلينا أقول هل يعني يستحيل أن يخرج عالم من العلماء أو طالب علم يكون صاحب ملكة فقهية قوية وهو لم يتمذهب؟ هذا حصل، وحصل على مر التاريخ، حصل بالفعل، حصل بالفعل.
بس هل مثلا
لكن تقدر تقول انها حالات نادره وحالات قليله،
يعني هل هم كانوا خارجين من رحم اللامذهبيه ولا كانوا على مذهب وخالفوا؟
احنا نستطيع ان اصلا اقول لك على حاجه، يعني كثير من حتى من الذين كتبوا في ما يسمى بفقه الدليل هم ناس قرأوا كتب الائمه اصلا. يعني تصدق تقول ان الصنعاني كان منعزل عن كتب الائمه الشافعيه او الحنابله او غيرهم او الشوكاني او هؤلاء الذين؟ لا 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 ابدا، مستحيل. وثم ان يعني ما يسمى بفقه الدليل هو اصلا فقه ماخوذ من فقه الائمه، مبني على اصول الائمه، لم يبتعد عنهم اصلا.
هذا السؤال دكتورنا، هو يعني ما معنى كلمه فقه الدليل وهو في مذهب اصلا بيقول لك انا فقه لا دليل؟ طب ما هو كل مذهب عباره عن فقه الدليل. ايه معنى كلمه ان انا بعمل حاجه اسمها فقه الراجح بالدليل؟ طب ما كل مذهب بتقول كده، فقه الراجح بالدليل.
بالنسبه دكتور لفقه الدليل، هم ناس يقولون ان احنا لا نريد ان نبتعد، او هذه المساله اخذت حجم اكبر من حجمها الحقيقي، يعني اكبر حتى من حجمها عند الذين اصلوا لها. يعني لم يكن مثلا الشوكاني ولا الصنعاني الذين يعتبروا رؤوس فيما يسمى بفقه الدليل يقول مثلا لا احنا لا علاقه لنا بقول الشافعي، كانوا يستدلون بقول الشافعي وقول ابي حنيفه وقول مالك، ويعلمون ان هؤلاء بنوا كلامهم وفتواهم على اصول حقيقيه من الكتاب والسنه والاجماع وبقيه الاصول المعروفه.
يبقى اذا مثلا عندها الاصول كلمه فقه راجح بالدليل لا يعنى بها او لا تلصق
البعد عن المذهبيه تماما، غير صحيح.
لا انا عايز اسال سؤال، يعني هي لا تلصق بالمتاخرين بس، لان البعض يظن ان دي دعوه ظهرت في الخمسين سنه اللي فاتت فقط.
غير صحيح يا مولانا تماما، بالعكس. يعني في كثير من يعني انت تستطيع ان تقول كثير من درسوا المذهب الشافعي الذين استطعنا كلهم رتبه الاجتهاد في المذهب الشافعي او الحنبلي او غيره، يا عم الشيخ منصور البهوتي اول امبارح هو مثلا منجر البهوتي بتاعه هو بيخالف المذهب في مسائل، هو بيخالفه في مسائل، يقول هذه المساله على خلاف الدليل.
تمام،
هو راي المذهب
بس اسمه مذهب، في النهايه برضه اسمه مذهبي.
في النهايه هو يرى ان المذهب خالف في الدليل، خالف هذه المساله، ليس له دليل على هذه المساله. أنا ممكن اقول لك مثلا عشرات المسائل
في المذهب الحنبلي وخالفت المذهب في بعض المسائل لا تخرجهم من مذهب. احنا بنتكلم على من اقام الفقه على اللامذهب، اللي هو متحرر من كل المذاهب وينتقي منها ما يوافق الدليل.
هذا
ده الصوره دي اخبارها ايه؟
الصوره دي تعميمها خطا،
تعميمها خطأ،
تصلح لبعض الناس، تصلح لبعض الناس الذين امتلكوا الأدوات، أنهم أدوات قوية وشهد لهم بالاجتهاد ويستطيع بنفسه أنه هو
جاب الأدوات دي منين بقى؟ ده السؤال، طلع إزاي هو كده؟
كيف طلع إزاي هو كده؟
يعني هو جاب منين الأدوات اللي طلع بيها بعد كده عشان يعمل فقه؟
هو الرجل درس التفسير، درس أصول التفسير ودرس أصول الحديث ودرس اللغة العربية دراسة قوية جداً، ودرس على المشايخ متمذهبين وغير متمذهبين، وراى ان هو بعد ذلك لا انا لا يلزمني ان انا اتبع مذهب من المذاهب. انا بتكلم على بعض الاشخاص،
دي النقطه اللي عايز نتكلم عليها بقى. احنا اللي عندنا نتكلم على ان هناك من يقول فقه الراجح بالدليل هكذا باطلاقه، انت تتكلم على درجه اجتهاديه،
درجه اجتهاديه فقط ولا تصح لغير المجتهدين
بس.
دراسه الفقه بغير الطريقه المذهبيه لا تصح لغير المجتهدين، تستطيع تقول هذا، والاصل والاولى والافضل ان تعمم الطريقه المذهبيه.
تمام،
يعني
طب هل يتصور نظريا من ناحية نظرية محضة يعني ان يكون هناك فعلا فقه لا مذهبي من ناحية نظرية؟
يتصور جدا بدليل.
بس ايه شروطه بقى؟ يعني ازاي اقول عدا فقه؟
اصل الفقه عبارة عن ايه مولانا؟ الفقه عبارة عن مسائل فروعية مبنية على الاصول، على الكتاب والسنة والاجماع مستنبطة.
يبقى اذا لازم اللي هيجي يكلمني على فقه لا مذهبي يكون عنده اصول،
يكون عنده الاصول والادوات وادوات كامله،
بخلاف ذلك
بخلاف ذلك لن يستطيع ان يصل الى شيء. احنا عندنا اصلا خلل يا دكتور محمد في طلب العلم، ما فيش حاجه اسمها تخصص اصلا بدون فرشه كبيره وضخمه جدا في بقيه العلوم. مش اسمها كده خالص، مش اسمها ولا الصحابه ولا التابعين ولا اتباع التابعين ولا الاجيال كلها تعرف حاجه اسمها كده. لو بيحفظ القران بيحفظ قدر كبير جدا من السنه، بيدرس اللغه العربيه، بيدرس أصول التفسير، بيدرس أصول الحديث ويعرف كيف يتصرف مع الحديث، بيدرس 3 أو 4 مراحل في كل فن من هذه الفنون. ثم بعد ذلك تستطيع أن تقول عنه متخصص. يعني تستطيع أنك تجي على واحد زي الشيخ منصور بوتو من المتأخرين أو من نجار الفتوحة أو المردوة أو غيره، لا كانت له ملقة قوية في اللغة وملقة قوية في الحديث والاستنباط والترجيح من كلام أهل والكلام ده كله
كويس
عنده. لا، أما التخصص هكذا كده منبت عن كل علوم متخصصة في علم، هذا لا يكون أصلا ولا يحصل.
هو السؤال بس اللي بيشغل بالي، هو في فعلا من قال لا مذهبية في المتأخر، يعني في العصور المتأخرة من طلع وقال كده الفقه لا مذهبي هكذا؟
لا، أنا لا أرى هذا. حتى الكلمة التي نسبت للشيخ الألباني، وأنت تعرف أن أنا من أكثر المهتمين بتراث الشيخ وكلامه.
تمام.
الشيخ الألباني في بعض المواطن التي رأى فعلا الشيخ الألباني ظهر في عصر كان في تعصب مذهبي غير طبيعي انك تجد الحنفي اللي يصلي ورا الشافعي والشافعي اللي يصلي وراء الحنفي وهو نفسه اصلا درس الفقه الحنفي درس الفقه الحنفي في البدايه وتدرج فيه بصوره معينه. ولما كان يسال كيف يساله طالب من الطلاب كيف ادرس الفقه قال يمكن ان تدرس على طريق الشافعي وكان يرى ان مذهب الشافعي مذهب عظيم وان الشافعي يعني من العقليات الضخمه اللي يستفاد منها في في كما يقول احمد رحمه الله تعالى ليحيى بن معين اذا فاتني الحديث بعلو ادركته نزول واذا فاتني عقل هذا الفتى لا اجد مثله. فرؤوس التيار الشعبي يا مولانا اصلا هم درسوا الفقه بالطريقه المذهبيه درسوا الفقه بالطريقه المذهبيه يعني ربما شذ واحد او اثنين لكن الرؤوس الكبار لو احنا اخذنا مثلا شيخ ابن عثيمين او الشيخ السعدي او هؤلاء الرؤوس الكبار لا درسوا الفقه بالطريقه المذهبيه وكانوا يحدثون عليه
تمام.
فتجد واحد او اثنين فقط الذي قال بهذه
طب ده ان بقى للنقطه اللي انت كنت اثرتها من شويه الا وهي مساله الافتاء على مواقع التواصل.
شوف يا مولانا الافتاء اصلا لا بد له من كما يقال اركان لابد ان يعني انت الان دكتور محمد له مشكله مع زوجته هو يسالني
يا عم ليه بس
ما لو له مشكله مع الدكتور احمد
ليه مع جاره خلاص
مع جاره هتشوف الحلقه له مشكله مع جاره فانت بتحكي لي المشكله فبالتالي انا كيف افتيك اصلا يعني كيف اقول لك حلال او حرام او انت مخطئ او مصيب دون ان اسمع للاخر فلم تعرف الاشخاص ولا عارف طبيعة الزمان ولا طبيعة المكان ولا طبيعة المشكلة ولا تستطيع أنك تنزل ما فهمته من نصوص الشريعة على هذه الحالة. يعني حتى الإسهال الموجود الآن في الفتوى سواء من مشايخ كبار أو صغار أو الكلام ده كله أنا ضفت الخطورة خطر جدا جدا ويتسبب في كوارث. يعني أنا زوجي يفعل بي ويفعل 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 وهي أصلا تقريبا شبه قربت تجيب له جوزها جلطة معلش خلينا كده صحيح وانت ما تعرفش حقيقه الامر ايه لا من حقك انك تطلقه وكم خربت بيوت بسبب هذا وكم خربت علاقات وصداقات بسبب التسرع في الفوتيا. الفوتيا ليست امرا هينا ولا سهلا اولا
معلش قبل غير
الذين يفتون
في كان في بس ملمح قديم ما احنا نقرا في كتب الافتاء قديمة ان فلان كانت تاتيه الرقاع في الفتوى وكان يبلي فتواته.
لا يا شيخ محمد الامر مختلف تماما وهناك يعني معلش فارق في القياس ضخم جدا. انت قديما يعني الى العصور المتاخره كانت الخوف من الفتية والتحري فيها والتوقف كان ضخم جدا. يعني حتى ان العلماء الكبار الرجل ياتيه ب40 مساله او يسال في 40 سؤالا فيجيب عن 3 فيجيب 37. ابن عمر لما جاءه رجل وقال اتيتك من العراق قال لا ادري قال يعني اتيتك كي تقول لا ادري انا جاي لك من العراق
بس انا كان
قال لا ادري واخبر من خلفك اني لا ادري يعني عود نفس النار ليه انا مساله
انا كان على نقطه محدده يعني انت تقول ان من يفتي على مواقع التواصل او غيره هو بياتيه السؤال بارد مجرد ليس فيه تفاصيل ويجيب بناء على هذه الاسطر التي اتتها ما هي نفس الصوره القديمه.
لا انا عندي مشكلتين. المشكله الاولى ان انا لست مقتنعا بان هؤلاء يمتلكون الادوات الفتية
بس كده
دي المشكله الاساسيه
اي نجيب دي بقى
دي مهمه جدا لان انت بتتكلم عن بقول لك انا يعني اعرف ناس هم لا يمتلكون ادوات مطلقا واضافه لذلك ان الفتية ليست حكما. يعني انا ممكن افتي 10 اشخاص في نفس السؤال ب10 اجوبه مختلفه
طبيعي.
وليس حكما.
نوضح النقطة دي بقى للي بيسمع.
يعني الحكم بخلاف الفتوى. يعني أنا مثلا على سبيل المثال عندي حكم شرب الخمر حلال ولا حرام حاجة واضحة خالص هي صح طبعا. طيب أنت الآن غصصت بهذه الشوكولاتة وليس أمامك إلا كأس من خمر على سبيل المثال مثلا لابد أن
تشرب الشوكولاتة
هتشربها بل واجب عليك شرعا لحفظ الحياة لكن انت الان ليس عندك مشكلة وبتعول الخمر امامك هنا تكون حلال وهنا حرام هنا واجب انك تشرب الخمر هنا حرام انك تشرب الخمر اكل الميتة مثلا فالحكم بخلاف الفتوى والفتوى بتختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاماكن وباختلاف الحال نفسه وانت لا تستطيع ان تتبين ذلك من خلال هذا التواصل البارد انت خلف الشاشة ما انتش عارف ايه بيحصل خاصة في المشاكل التي لها أكثر من كما يقال أكثر من جهة. يعني في مشكلة بين زوج وزوجته بين صديق وصديقه بين جار وجاره في مظالم ما ينفعش ما يصحش.
طب
ما هو لعل هذه الصورة بسيطة.
لعل برضو يعني ممكن يعتبر إلى أمثال هؤلاء أن ليس هناك أبواب تسع كل يعني مثلا قديما كان الإنسان اللي عايز يستفتي أو عايز يتعلم عنده أبواب كثيرة.
حاليا هذه الابواب الكثيره لم تعد موجوده كما كانت في الماضي.
بالعكس المفروض تعكس. الان ابواب التعلم كثرت جدا، ابواب التعلم وانك تصل لشيخ من المشايخ والكلام ده كله بخلاف القضيه.
تمام.
بل بالعكس حتى بحثك انت بنفسك على ما يماثل مسالتك من اجوبه المشايخ وفتاوى اهل العلم موجود.
إذن انت ضد هذه الظاهره،
ضد التوسع فيها، لست ضدها تماما. انا ضد التوسع وضد ان ياتي طالب علم مبتدئ، انا بعتبرهم طلبه علم كلهم مبتدئين، وانه يتوسع في الفتيه بهذه الصوره هو فعلا ادواته ضعيفه.
طب بسبب بقى طلب العلم المبتدئين، احب اختم معاك بتجربتك الجميله في نشر العلم لدى الصغار.
والله دكتور محمد، التجربه هذه انا بعتبرها من اهم المشاريع يعني التي تفضل الله عز وجل بها علي، مشروع انك تهتم بالنشء الصغير وتحفظه كتاب الله تبارك وتعالى في سن مبكر جدا، ويعني تربيه وتهتم به وتخرجه مستقيم العقلية، مستقيم النفسية، صاحب منهج صحيح، وتضع فيه بذور طلب العلم الأصلي. يعني احنا النهاردة بفضل عز وجل التجربة بتاعتنا وصلت، احنا بفضل عز وجل نشرناها في أكثر من 100 مكان على مستوى العالم، في مصر وخارج مصر وشرق أسيا وأوروبا وإفريقيا بفضل الله عز وجل. احنا عندنا طفل بيدخل سنتين ونصف إلى دار القرآن، وسنتين ونصف دول في خلال 7 أو 8 أشهر بيكون بياخذ الحروف، بياخذ الحركات، التنوينات والشدات والسكون، ثم يدخل على مرحلة التلاوة، يستطيع أن هو يقرأ كتاب الله عز وجل كاملا بالتجويد خلال سنة 3 سنوات ونصف قبل 4 سنوات، ثم بعد ذلك يدخل مرحلة التحفيظ، ثم يدخل مرحلة الدورة التي يتم فيها حفظ كتاب الله تبارك وتعالى قبل سن 6. ثم بعد ذلك نعطيه بعض المتون العربية والشرعية ما يقرب من 12 متنا. طبعا خلال هذه المرحلة يدرس أساسيات الحساب وأساسيات الإنجليزي، ويأخذ بعض الدورات في الحاسب الآلي، دورات البسيطة لتعريف الحاسب الآلي،
كلها في السن المبكر
ده. ثم بفضل الله عز وجل هم حازوا يعني جوائز حفظ القرآن على مستوى العالم الإسلامي بفضل الله عز وجل قبل سن 6. طيب احنا بعد كده هنعمل ايه؟ هنرميه؟ محتاج انك يعني تتابعه بعد سن 6، بندخله في مرحله حفظ المتون، بيدرس المتون العربيه والشرعيه وتشرح له بحيث انه يكون بذرة طالب علم ان شاء الله في المستقبل، واذا اراد ان يكمل في طلب العلم الشرعي احنا نريد ان نسير به طريقه السلف الاولى في طلب العلوم الشرعيه.
تمام.
انه من البدايه يحفظ كتاب الله عز وجل، يحفظ اكبر قدر ممكن من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم شيئا في النحو، شيئا في الصرف، شيئا في الاداب، يعني اخذ منظومه ويس. الالبيري في الاداب، الاربعه النوويه يحفظها بشرحها، مثلث قطرب، الاجروميه، العقيده الوسطيه تشرح له، ياخذ شيئا في اصول التفسير، شيئا في اصول الفقه، يدرس الورقات.
تمام.
وشيئا في اصول الحديث، يدرس البيقوني وهكذا، ويدرس تحفه الاطفال التي درسها اصلا قبل ذلك في مرحله الحفظ المبكر.
تمام.
يعني دي التجربه باختصار شديد جدا، يعني
ما شاء الله سلمتم عليكم بخير ويبارك في جهدكم،
الله يحفظكم،
وتكون دي التطبيق العملي اللي ما كنا نتكلم عنه من الاصلاح المنهجي.
هو ده اللي احنا بنحاول نقول ان هي ملامح الاصلاح، يعني بنحاول ان احنا نتلمس ده بس من سن مبكر شويه، نشوف الخلل كان فين ونحاول نصلحه في السن المبكر ده. وفي نقطه انا عايز اوصلها للحاضرين جميعا، ان الطفل ده قدراته في الحفظ والفهم قدرات ضخمه جدا يا دكتور محمد، يعني انت لا تستهين بالطفل ابدا، هو يفهم فهم عالي جدا، قدراته في الحفظ غير طبيعية. يعني إن لكنك تتخيل أنه يتقن كتاب الله عز وجل في سن 6 دون أي مشاكل نفسية ولا أي مشاكل ولا عقد ولا الأشياء اللي ممكن تحصل، بل بالعكس الطفل في البيت ممكن لو منعته أمه من التواجد في المكان هو يبكي وينزعج ويريد أن يذهب لل...
ما شاء الله. سأل الله يبارك فيكم وأن يتم عليكم على خير،
قبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن
يجعل هذا الغرس يعني غرسا مباركا ونرى ثمرته قريبا إن شاء الله.
طبعا إن شاء الله. بالمناسبة كان في ثمرة قريبا، يعني العام الماضي أول جمهورية أزهر
تبارك الله،
خريج الدار،
تبارك الله، أحسن الله
عليك، الله يبارك فيك.
طبعا اللقاء مع أخينا وحبيبنا دكتور محمد سرور يصعب أن يضع له الإنسان نقطة للنهاية،
الله يبارك،
ولكن هكذا يعني طبيعة الأوقات الجميلة تمر سريعا، ولعل كده إن شاء الله يبقى لنا لقاء آخر معاه نستكمل ما لم نستطع أن نستوفيه في هذا اللقاء، ولنا لقاء معكم آخر وضيف آخر ولقاءات الصالون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.